الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد بن الشيخ العلامة علي بن آدم الإثيوبي يقدم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا وقد أخذنا فيما مضى من كتاب التوحيد الإمام الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، حتى وصلنا إلى قوله قال رحمه الله: باب ما جاء في النشرة. قال رحمه الله تعالى عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان. رواه أحمد بسند جيد، رواه أبو داود. وقال سئل حمد عنها فقال ابن مسعود: يكره هذا كله. وفي البخاري عن قتادة قال: قلت لابن المسيب: طبا أو يؤخذ عن امرأته، يعني سهر، يعني أيحل عنه أيحل عنه أو نشر. قال: لا بأس به، دفع الشر بالشر يجوز. يعني هذه مسألة فيها خلاف، يعني هل يعني دفع السحر بالسحر جائز أم لا؟ يعني منهم من أباح مثل هذا ومنهم من منع. قال: السحر نوعه سواء كان للدفع أو للجلب ممنوع، حرام، كفر. إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه انتهى. وروي عن الحسن أنه قال: لا يحل السحر إلا لا يحل السحر إلا ساحر. قال ابن القيم رحمه الله: النشرة حل السحر عن المسحور، هذا هو معناه. وهي نوعان: حل بسحر مثله هو الذي من عمل الشيطان، وعليه وحمل قول الحسن، فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب، فيبطل عمله من المسحور. والثاني: النشرة بالرقية والتعوذات والدعوات والأدوية المباحة، هذا جائز. في مسائل: الأولى النهي عن النشرة، الثانية الفرق بين النهي عنه والمرخص فيه مما يزيل الإشكال، إذا كان بحلال جائز. باب ما جاء، قال رحمه الله: باب ما جاء في التطير، وقول الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون، وقوله: قالوا طائركم معكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى، أي لا يعدي داء إلى داء، ولا طيرة ولا هامة، يعني طائر هذا هامة، ولا صفر، أخرجاه. رواه مسلم: ولا نوء، نوء يعني معناه غروب بعد النجم أو طلوعها ألا يتفاءل ويتشاءمون به فأبطله. ولا نوء ولا غول، غول ساحرة الجن يزعمون أنها تتراءى من بعيد فتهلك الإنسان، وهذا كذب من أباطل الجاهلية. ولهما عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفأل فأل الحسن. قال: وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة. يا حسن، يا يعني ينادي رجلا اسمه طيب، هذا فعل. ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أنه قال: ذكرت الطيارة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنها الفأل، ولا ترد مسلما، لا ترده عن حاجته، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقول: اللهم لا يأتي بحسنات إلا أنت، ولا يرفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذا قرأ عليه هذا يذهب. وعن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: الطيرة شرك، الطيرة شرك، وما منا إلا يتطير، لكن الله يذهبه بالتوكل، يعني دواء التوكل. إذا تطير الإنسان يتوكل على الله يذهب عنه. رواه أبو داود الترمذي وصححه وجعل آخره من قول ابن مسعود رضي الله عنه. ولأحمد من حديث ابن عمر ابن عمرو رضي الله عنه: من ردته الطيارة عن حاجته فقد أشرك، هذا الشرك، يعني تطير ورجع عن حاجته بسبب ذلك، هذا مشرك. قال: فما كفارة ذلك؟ قال: أن تقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. هذا هو الدواء. وله من حديث الفضل بن عباس رضي الله عنهما: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك، إذا أمضاك إلى حاجتك أو ردك عن حاجتك فهذا طيرة وهذا شرك، ما يجوز. في مسائل: الأولى التنبيه على قوله: ألا إنما طائركم عند الله، مع قوله: طائركم معكم. الثانية نفي العدوى. الثالثة نفي الطيارة. الرابعة نفي الهامة. الخامسة نفي السفر، سفر هذا الشهر سفر. السادسة يتفاءلون فيه يتشاءمون. السادسة أن الفأل ليس من ذاك بل مستحب. الفأل الحسن مستحب. يا حسن، يعني نادى رجلا اسمه حسن، فهذا يتفاءل به. السابعة تفسير الفأل. الثامنة أن الواقع في القلب من ذلك مع كراهته لا يضر بل يذهبه التوكل. التاسعة ذكر ما يقوله من وجده. العاشرة التصريح بأن الطيرة شرك. الحادية عشرة تفسير الطيرة المذمومة، أن يرده عن حاجته. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في السحر في التنجيم، استعمال النجم يعني نجوم. قال البخاري في صحيحه: قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاثين زينة السماء للسماء الدنيا، ورجوما للشياطين، وعلامات اهتدى بها. هذه فائدتها، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به، يعني علم النجوم لا ينفع. وكره قتادة تعلم منازل القمر، ولم يرخص ابن عيينة في ذكره حرب عنهما، ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق لأنه يتعلم بها أوقات الصلاة. وعن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر وقاطع الرحم ومصدق بالسحر الذي يصدق السحر. رواه أحمد وابن حبان في الصحيح. في مسائل: الأولى الحكمة في خلق النجوم، ثانية الرد على من زعم غير ذلك، الثالثة ذكر الخلاف في تعلم المنازل، الرابعة الوعيد فيمن صدق بشيء من السحر ولو عرف أنه باطل، يعني لا يصدق ذلك. قال رحمه الله: لو ما جاء في الاستسقاء بالأنواء بالنجوم الغاربة أو الطالعة، وقول الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب حسب مفاخر أباء، والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم بغروبها بطلوعها، والنياحة هو نوح على الميت بذكر تعداد محاسنه حرام. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من حرب من جرب. رواه مسلم. ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء على إثر مطر كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا، فذلك كافر بمؤمن بالكوكب. هكذا ذم الله سبحانه وتعالى. ولهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما معناه: وفيه فقال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا، فأنزل الله هذه الآية: فلا أقسم بمواقع النجوم، إلى قوله: تكذبون. في مسائل: الأولى تفسير آية الواقعة، الثانية الأربع التي من أمر الجاهلية، الثالثة ذكر الكفر في بعدها، الرابعة أن من الكفر ما لا يخرج من الملة، الخامسة قوله: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بسبب نزول نعمتي، السادسة التفطن للإيمان في هذا الموضع، السادسة التفطن للكفر في هذا الموضع، الثامنة التفطن لقوله: لقد صدق نوء كذا وكذا، التاسعة إخراج العالم التعليم للمسألة بالاستفهام عنها لقوله: أتدرون ماذا قال ربكم، العاشرة وعيد النائحة التي تنوح على الميت بذكر محاسنه، هذه حرام عملها. باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. كحب الله، كحب المؤمنين الله، كما يحب المؤمن الله يحبونه. وقوله: قل إن كان آباؤكم، إلى آخره، إلى قوله: أحب إليكم من الله ورسوله. الآية عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. أخرجاه. ولهما عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. هذه من ذاقها ذاق طعم الإيمان. وفي رواية: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى، إلى آخره. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك. ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثر صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا. رواه ابن جرير. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وتقطعت بهم الأسباب، يعني معناه المودة، تقطعت بهم المودة. في مسائل: الأولى تفسير آية البقرة، الثانية تفسير آية براءة، الثالثة وجوب محبة صلى الله عليه وسلم على النفس والأهل والمال، الرابعة أن نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام، يعني مع خفته يجيد الإسلام، الخامسة أن للإيمان حلاوة قد يجدها الإنسان وقد لا يجدها، السادسة أعمال القلب الأربعة التي تنال ولاية الله إلا بها، ولا يجد أحد طعم الإيمان إلا بها، السابعة فهم الصحابي للواقع أن عامة المؤاخاة على أمر الدنيا، الثامنة تفسير وتقطعات بهم الأسباب، التاسعة أن من المشركين من يحب الله حبا شديدا، العاشرة الوعيد على من كانت الثانية عنده أحب من دينه، على من كانت الثمانية عنده أحب من دينه، الحادية عشرة أن من اتخذ ندا تساوي محبته محبة الله فهو الشرك الأكبر، هذا الشرك الأكبر. باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وقوله: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. الآية. وقوله: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. الآية. عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. الله تعالى إذا رزق عبده لا أحد يرد عليه. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، يعني لا يجد ما يريده. رواه ابن حبان في صحيحه. في مسائل: الأولى تفسير آية آل عمران، الثانية تفسير آية براءة، الثالثة تفسير آية العنكبوت، الرابعة أن اليقين يضعف ويقوى أحيانا، الخامسة علامة ضعفه ومن ذلك هذه الثلاث، السادسة أن إخلاص الخوف لله من الفرائض، السابعة ذكر ثواب من فعله، التاسعة الثامنة ذكر عقاب من تركه. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، الآية، وقوله: يا أيها النبي حسبك الله، الآية، وقوله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، الآية. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. رواه البخاري. في مسائل: الأولى أن التوكل من الفرائض، الثانية أنه من شروط الإيمان، الثالثة تفسير آية الأنفال، الرابعة تفسير الآية في آخرها، الخامسة تفسير آية الطلاق، السادسة عظام شأن هذه الكلمة، السابعة أنها قول إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم في الشدائد إذا حصل لهم شدة: حسبنا الله ونعم الوكيل. يقول: نعم. باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، وقوله: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر قال: الشرك بالله، واليأس من روح الله من رحمة الله، والأمن من مكر الله. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله من رحمة الله. رواه عبد الرزاق. في مسائل: الأولى تفسير آية الأعراف، الثانية تفسير آية الحجر، الثالثة شدة الوعيد في من أمن مكر الله، الرابعة شدة الوعيد في القنوط، القنوط من رحمة الله. قال رحمه الله: باب من الإيمان بالله الصبر على قدر الله، على أقدار الله. وقوله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال: علقمة هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. هذا ممنوع. وله معالي بن مسعود رضي الله عنه مرفوعة: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، أي على الميت يعني. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافيه به يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. حسنه الترمذي. في مسائل: الأولى تفسير آية التقابل، الثانية أن هذا من الإيمان بالله، الثالثة الطعن في النسب، الرابعة شدة الوعيد في من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، الخامسة علامة إرادة الله بعبده الخير، السادسة علامة إرادة الله به الشر، السابعة علامة حب الله للعبد، الثامنة تحريم السخط، التاسعة ثواب الرضا بالبلاء. إذا أصيب بالبلاء وصبر عليه يعني ثوابه كثير. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.